بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 23 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، ونحن لا نزال نناقش المعتزلة في أصلهم أن الحسن والقبح أمر ذاتي في الأشياء، وبناء عليه يستطيع العقل أن يحكم على بعض الأشياء بما يدرك فيها من حسن أو قبح. نحن نقول إن حسن الأشياء وقبحها أمر تابع للأمر والنهي، فما أمر الله به فهو حسن، وما نهى عنه فهو قبيح، وليس للأشياء حسن ولا قبح ذاتي. واليوم نريد أن نبين مثارات الغلط في التفكير الذي أوقع المعتزلة بهذا الإشكال. يعني نحن نقول لهم، هم الآن يعني تكلموا وقالوا أنه دائما الإنسان يندفع إلى فعل الحسن ويترك القبيح لما فيه من حسن وقبح. فالآن نريد أن نبين لهم النقاط التي يخطئ فيها التفكير وهو لا يشعر، يعني يعطي نتائج خاطئة وهو لا يشعر. طيب، ما هي أسباب الغلط في التفكير؟ الآن نبين ذلك.
نعم. ونحن ننبه على مثارات الغلط فيه، وهي 3 مثارات يغلط الوهم فيها. الأولى أن الإنسان يطلق اسم القبح على ما يخالف غرضه وإن كان يوافق غرض غيره، من حيث إنه لا يلتفت إلى الغير، فإن كل طبع مشغوف بنفسه ومستحقر لغيره.
فأنا أقول هذا الأمر قبيح. ليه؟ لأنه يخالف غرضي، يخالف رغبتي، يخالف ما أريد. طيب، قد يكون هذا الشيء الذي أكرهه أنا يحبه غيري، أو يحقق مصلحة للغير، ومع ذلك أنا لا أعتني بهذا. إذا معنى ذلك أن لاحظت في معنى الحسن أو القبح أمري الشخصي، وهذا دليل على أن الحسن والقبح ليس أمرا ذاتيا. فالإنسان ربما قال عن الشيء حسن أو قبيح، وقال غيره عنه عكس ذلك. ليه؟ لأن كل واحد يقرر الحسن في الشيء والقبح فيه بناء على مصلحته الشخصية أو على مضرته الشخصية. نعم.
فيقضي بالقبح مطلقا، وربما يضيف القبح إلى ذات الشيء.
هلا وين إخواننا؟ شو يعني؟ هلا هو الأصل أن يقول هذا حسن بالنسبة لي، هيك الأصل. هو ماذا فعل؟ قال هذا حسن مطلقا. هنا الغلط. الغلط أنه جعل الأمر الإضافي جعله أمرا مطلقا، والأمر النسبي جعله أمرا دائما. أنا بقول إنه هذا الشيء حسن بالنسبة لي. أنا ماذا قلت؟ هو حسن. وربما أكثر من ذلك، ادعيت أن الحسن الذي أثبته وكان حسن بالنسبة لي أنه أمر ذاتي، أنه أمر ذاتي. فبالتالي أكون قد أخطأت مرتين. أولا أنني جعلت الأمر الإضافي أمرا مطلقا، وجعلت الأمر الذي هو أمر نسبي أمر ذاتي. تلك الحسن أمر ذاتي، الفعل نفسه حسن. هو لا، الفعل حسن لأنه حقق لي مصلحة، إذا مو أمر ذاتي. نعم.
وربما يضيف القبح إلى ذات الشيء ويقول هو بنفسه قبيح.
سبحان الله، مع أنه عمليا في نفسه ليس قبيحا، وإنما صار قبيحا لي لأنه أوصل إلي مفسدة، وهذا الأمر كان حسنا. لماذا؟ لأنه حقق لي مصلحة. نعم.
فيكون قد قضى بثلاثة أمور هو مصيب في واحد منها، وهو أصل الاستقباح، ومخطئ في أمرين، في أمرين أحدهما إضافة القبح إلى ذاته، إذ غفل عن كونه قبيحا لمخالفة غرضه، والثاني حكمه بالقبح مطلقا، ومنشأه عدم الالتفات إلى غيره، بل عدم الالتفات إلى بعض أحوال نفسه، فإنه قد يستحسن في بعض الأحوال عينما يستقبحه إذا اختلف الغرض. الغلطة الثانية أن ما هو مخالف للغرض في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة نادرة قد لا يلتفت الوهم إلى تلك الحالة النادرة، بل لا يخطر بالبال فيراه مخالفا في كل الأحوال.
الصدق حسن، لكن لو أنك بالصدق دللت على إنسان مؤمن معصوم الدم وقتل، شو منقول؟ هذا صدق صار قبيحا لأنه أدى إلى قتل مسلم. لو أن إنسان ظالم سألك أين فلان، تفضل من هون، أنت عم تدله عليه ولم تكذب، تقول أنا ما بكذب أخي، نقول هنا الكذب واجب لأن فيه إنقاذ إنسان مظلوم، والصدق هنا حرام، إذن هنا الصدق صار قبيحا. هلا الإنسان ما بينتبه إخواننا للحالة النادرة وبيحط دائما قضية عامة بتكون قضية أغلبية، هذه من أخطائنا نحن في الكلام. لو نتكلم قضية إخواننا شو منقول؟ هذا أمر قبيح، يعني دائما. إيه نعم، هو لا مو دائما، غالبا. بين غالبا ودائما في فرق كبير، وكثير من القضايا إخواننا نعممها في الأشخاص أو في الأزمنة أو نعممها في الحالات وبتكون أغلبية، ويكون يعني القضية حطيناها غلط وغير صحيحة، لكن سبحان الله نحن لا ننتبه لهذا، وليس هناك من يحاسبنا. نعم نعم.
فيقضي بالقبح مطلقا لاستيلاء أحوال قبحه على قلبه وذهاب الحالة النادرة عن ذكره، كحكمه على الكذب بأنه قبيح مطلقا، وغفلته عن الكذب الذي تستفاد به عصمة دم نبي أو ولي. وإذا قضى بالقبح مطلقا واستمر عليه مدة وتكرر ذلك على سمعه ولسانه، انغرس في نفسه استقباح منفر، فلو وقعت تلك الحالة النادرة وجد في نفسه نفرة عنه لطول نشوئه على الاستقباح.
بلا شلون أنا بدي أكذب أنا كذا كذا، قلت لك يا أخي هذا الكذب في إحياء مؤمن، لك ولو كان الكذب، لك يا عمي أنت الآن بالأصل أخطأت لما اعتقدت أن الكذب يعني حسن في كل أحوال، قبيح في كل أحواله. الكذب قبيح في الحالات الغالبة، لكن هناك حالات يحسن فيها الكذب. ليه؟ لأنه يتحقق من خلال مصلحة عظيمة، منها إحياء النفوس. نعم.
فإنه ألقي إليه منذ الصبا على سبيل التأديب والإرشاد أن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه أحد.
طبعا أنا لما بربي طفلي شو بقول له؟ لا تكذب، الكذب قبيح، ما بقول له غالبا. ليه؟ لأنه عم ربيه هلا، فهو الآن بيستقر بذهنه أن الكذب قبيح دائما. لما تجي حالة معينة إخواننا، حالة معينة وربما الطفل أحيانا يقع بها، ربما أدى الطفل يعني مشان ما يكذب أدى إلى ترف أحد. نعم.
ولا ينبه على حسنه في بعض الأحوال خيفة من أن لا تستحكم نفرته عن الكذب فيقدم عليه، وهو قبيح في أكثر الأحوال.
نعم.
والسماع في الصغر كالنقش في الحجر،
سبحان الله،
فينغرس في النفس ويحن إلى التصديق به مطلقا.
وهذا إخواننا يشجعنا على أمرين، أولا على التعلم في الصغر، وعلى أن لا نعطي أولادنا في الصغر إلا حقائق صحيحة، ونعطي أخواننا كلام خرافي، كلام ما بينسمع، لأنه هذا الأمر بيترسخ في التكوين الداخلي عند الطفل، بشكل إخواننا قاعدة بيانات أساسية. مع الأيام قد ما درس وقد ما قرأ سي سبحان تبقى القواعد الأساسية عند الطفل هي الغالبة. أي نعم، مثل لما الطفل الآن من حفظ القرآن خطأ من الصغار بيكبر وبصير معه إجازة وهالمواضع هاي لسه إيش بيغلط فيها، ليه؟ المرسخة عنده غلط. لذلك سبحان الطفل إخواننا كما أنه يجب أن يهتم هو بنفسه ليحفظ جيدا، ينبغي علينا أن لا نعطيه في الصغر إلا الحقائق العلمية الصحيحة. حتى لما بيسأل سؤال بتعطيه الجواب العلمي ولو ما فهمه، ليه؟ خليه يحفظه هلأ بعدين بفهمه، لأن الطفل بكل أحوال ما في عنده قدرة على المحاكمة، يعني عمره 6 سنين 5 سنين 7 سنين ما عنده قدرة على المحاكمة، فتعطيه الجواب الواضح العلمي الدقيق فيحفظه، فإذا كبر بيرجع لهالمعلومات إخوانها يفهمها. نعم.
ويحن إلى التصديق به مطلقا وهو صدق، لكن لا على الإطلاق بل في أكثر الأحوال، وإذا لم يكن في ذكره إلا أكثر الأحوال فهو بالإضافة إليه كل الأحوال، فلذلك يعتقده مطلقا.
يعني الإنسان إخوانا لما بيكون الحكم غالب في أغلب الأحوال والحال النادر غايب عن ذهنه تماما، فيطلق القضية على أنها مطلقة ودائمة لأنه تغيب عنه هذه الصورة النادرة. نعم.
الغلطة الثالثة سببها سبق الوهم إلى العكس، فإن ما يرى مقرونا بالشيء يظن أن الشيء أيضا لا محالة مقرون به مطلقا، ولا يدري أن الأخص أبدا مقرون بالأعم، والأعم لا يلزم أن يكون مقرونا بالأخص.
سبحان الله.
ومثاله نفرة نفس السليم، وهو الذي نهشته الحية عن الحبل المبرقش اللوني.
ليش؟
لأنه وجد الأذى مقرونا بهذه الصورة.
حلو. قال هذا حبل، هو شو اللي يعني عضه حية. نعم. لكن هو الآن لما رأى الحبل يشبه الحية ينفر منها بالطبع، سبحان الله، نفور نفسي. لك هذا حبل يا أخي، لك ولو كان. نعم. فتراه ينفر منها، عود ناقش عقليا ما بيستطيع، يتعامل معها على أنها يعني حقيقة وهي وهم. نعم.
فتوهم أن هذه الصورة مقرونة بالأذى، وكذلك تنفر النفس عن العسل إذا شبه بالعذرة.
سبحان الله. مع أنه هذا غير هذا، لكن أحيانا إنسان بتكلم كلمة يصف بهذا الشيء تنفر منها نفس الإنسان.
إذا شبه بالعذرة موسيدنا بالعذرة. إذا شبه بالعذرة لأنه وجد الأذى والاستقذار مقرونا بالرطب الأصفر،
بالرطب
الأصفر، فتوهم أن الرطب الأصفر مقرون به الاستقذار، ويغلب الوهم حتى يتعذر الأكل، وإن حكم العقل بكذب الوهم، لكن خلقت قوى النفس مطيعة للأوهام وإن كانت كاذبة.
سبحان الله. هذه حقيقة إخواننا يعني يتعامل معها. أكثر ما يسوق الإنسان الوهم، وأكثر ما يتعامل معه الإنسان شو هو؟ الوهم. الحقائق العقلية إخواني لا تحكم الإنسان دائما، مع أنها حقائق بس تفاعله معها قليلة. لذلك سبحان الله، شوفوا الآن الوهم إخواننا، أنت الآن تتوهم أشياء كثيرة أكثرها لا يقع، ومع ذلك تتعامل معها بتتفاعل معها وبتخاف وبتقلق وبنهاية كله وهم. نعم.
حتى أن الطبع لينفر عن حسناء سميت باسم اليهود، إذ وجد الاسم مقرونا بالقبح، فظن أن القبح أيضا ملازم للاسم، ولذا تورد على بعض العوام مسألة عقلية جليلة فيقبلها. فإذا قلت هذا مذهب الأشعري أو الحنبلي أو المعتزلي، نفر عنه إن كان يسيء الاعتقاد في من نسبته إليه.
سبحان الله، بعد ما بيقتنع عقلا هذا مذهب فلان نفر منه. طيب ليش نفرت منه؟ لأنه لا يعتقد صواب هذا المذهب. نعم.
وليس هذا طبع العامي خاصة، بل طبع أكثر العقلاء المتسمين بالعلوم، إلا العلماء الراسخين الذين أراهم الله الحق حقا وقواهم على اتباعه. وأكثر الخلق قوى نفوسهم مطيعة للأوهام الكاذبة مع علمهم بكذبها. وأكثر إقدام الخلق وإحجامهم بسبب هذه الأوهام، فإن الوهم عظيم الاستيلاء على النفس.
سبحان الله.
ولذلك ينفر طبع الإنسان عن المبيت في بيت فيه ميت مع قطعه بأنه لا يتحرك.
تعال سبحان الله، إنسان قال له تعال نام هون مع الميت بنفس الغرفة، ما بينام. طب ليه؟ لك بخاف. طب من إيش بتخاف؟ يعني ما الذي يخيفك؟ رح يتحرك؟ لا. رح يسوي لك شيء؟ لا. طب ميت هو. بس سبحان الله إخواننا، يعيش الإنسان في وهم نعم، ويخاف ويقلق من شيء يتوهمه لا يعرف حقيقته، مع أنه كل قناعته العقلية أنه هذا الميت مثل الجماد لا يتحرك. نعم. أحدهم مرة مات أبوه، فأمه بالليل بدها تجيب غرض من الخزانة بالغرفة اللي يعني موجود فيها أبوه بعد الموت، فقالت له الابن تعفوت معي على الغرفة. طيب ليه؟ قالت له بخاف. لك شو بتخاف يا أخ، هذا أبي أنت وياه 60 سنة عايشين. سبحان الله. يعني شوفوا أخوان، هذا الحقائق الأشياء الوهمية تحكم سلوك الإنسان أكثر من الحقائق العقلية. نعم.
ولكنه كأنه يتوهم في كل ساعة حركته ونطقه. فإذا تنبهت لهذه المثارات، فنرجع ونقول إنما يترجح الإنقاذ على الإهمال.
سبحان الله أخواننا، يعني الإمام الغزالي حقيقة بهذه الأسباب الثلاثة للغلط في التفكير ينبهنا على دقة النظر التي نحتاجها جميعا. واليوم أكثر الناس بيقول لك أخي حاكيني بالعقل، أنا إنسان منطقي، حاكيني بالمنطق أو ما شابه ذلك، مع أن أخواننا أكثر الناس يتعاملوا بالقضايا النفسية وليس بالقضايا العقلية. حتى اللي بيقول هيك بيقول لك أنك حاكيني بالعقل والمنطق. لذلك هلأ أنت الآن جرب قدم حقيقة علمية لإنسان بأسلوب سيء ما بيقبله، قدم له الباطل بأسلوب حسن بيقبله. طيب مع أنه باطل. سبحان الله أخواننا، دليل على أننا لا نتعامل بالقضايا العقلية المجردة، وإنما نتعامل بالقضايا النفسية. وأكثرنا أخواننا أتباع نفس وهوى أكثر من أكون أتباع عقول ومنطق. أكثرنا هيك بخلال واقعنا أخواننا. بس نحكي أنه حاكيني بالعقل وأنا أنزلني بحب التفكير العقلي وأنا إنسان منطقي وما شابه ذلك، هذا كله أخواننا حكي شعارات. أما واقع التطبيق، صدقوا أخواننا أكثر الناس يسمعوا الكلام ويتقبلوا الكلام من ناحية نفسية وناحية أخواننا يعني قلبية وشعورية أكثر من حقيقة علمية. هلا انت الان مثلا بتقول لحالك كيف انه يعني الباطل عم يروج على الناس؟ طبعا لان الناس ما بيتعاملوا مع الحق والباطل طبعا للدليل، وانما طبعا للنفوس. يعني انسان الان مثلا جلس معك، تودد اليك، القى اليك بعض الافكار باسلوب هادي، اسلوب في تلاعب بالاحاسيس والمشاعر، ترى نفسك اسير كلامه وانت لا تشعر مع انه كلامه باطل. تجي إنسان سبحان الله تكلم معك حقائق عقلية مجردة لكن بأسلوب علمي غير ما في عنده مهارات تواصل مع الآخرين، لنفسك أنت الآن تنفر من كلامه مع أنه هذا حق وذاك باطل. لذلك إخواننا نحن إذا كنا حقيقة نحرص على المنطقية في التفكير يجب علينا أن نخلص أنفسنا من هذا الأمر. الحق الذي يقدم لي أقبله بأي طريقة قدم لي، أسلوب حسن غير حسن، برضا بغضب أو ما شابه ذلك. هل أنا إخواننا أقبل في الرضا ما لا أقبله في الغضب؟ بس تقول أخي إنه فلان هلا يعني مو رايق اتركه هلا، شو معناها؟ معناها كلامه مو عقلاني وإنه تبع لرواء أو غضبه. إذا رايق بتاخذ بدك إياه منه، إذا غضبان فورا بيرفض. ليش؟ لأنه قراره تبع لانفعالاته. طب قضية فيها مصلحة لازم أقبلها إن كنت غضبان أو رايق. إذا كان تفكيري عقلاني لازم أتجاوز غضبي. هو هذا الأمر هو صعب، بينما لما الإنسان بيدرب حاله يا أخواننا يسمو إلى هذا المستوى بشكل إخوانا واضح جدا، فتراه يتكلم بالحق وإن كان في ساعة الغضب وإن كان عليه وإن كان إخوانا في حقه. لك نعم أنا أخطأت في هذه المسألة مهما كان غضبان. ليه؟ يخضع للحق يا أخواننا، وهذا أمر يجب علينا أن ندرب عليه أنفسنا. خلينا هون نوقف هون إن شاء الله تعالى ونكمل درس الجاي.